العين غوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الصادق عليه السلام، نذكركم هاي غير هاي الرواية، فلنذكر عن النبي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا نظر الله إليه برحمته فنال بها الجنة، وفرج الله عنه كربه في الدنيا والآخرة. وقال الإمام الصادق عليه السلام: أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام: إن العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فأدخله الجنة. شنو هي هاي الحسنة؟ رأسا يجي هذا السؤال. قال: يا ربي وما تلك الحسنة؟ قال: يفرج عن مؤمن كربته ولو بتمرة. قال داود عليه السلام: حق لمن عرفك ألا يقطع رجاءه منك. وقال الإمام الصادق عليه السلام: أيما مؤمن نفس عن مؤمن كربة وهو معسر يسر الله حوائجه في الدنيا والآخرة، جعلنا الله من الميسرين على عباده. كان الكلام عن القسم الأول من أقسام التفسير بالعقل الصريح، وهذا القسم شنو كان؟ القسم الأول التفسير بأحكام العقل الفطري النظرية، التي يسمونها أصحاب أصول الفقه شنو؟ ما ينبغي أن يعلم، يجب، يعني يجب أن تعلم أن كذا هو كذا، يجب أن تعلم هو كذا، هذا فقط علم. فذكرنا مجموعة من الأمثلة، أربعة أمثلة تقدم الكلام عنها. اليوم راح ندخل في موضوع جديد، وهو أو القسم الثاني من أقسام التفسير بالعقل الصريح في ضوء قواعد العقل العملية أو العقل العملي. شنو الفرق بين العقل النظري والعقل العملي؟ العقل واحد لو مو واحد؟ واحد، لكن ما يدركه العقل، يعني نسميه المدرك، يعني المدرك اللي هو شنو؟ العقل اللي يقوم بفعل الإدراك. المدرك اللي هو العقل هو واحد، لكن المدرك يعني ما يقع عليه فعل الإدراك هو اثنين. مثل ما هسه المتصدق هو واحد، والمتصدق عليه هو نوعين: إما متصدق عليه فقير حقيقة، أو متصدق عليه ليس فقيرا. أكو غير ذلك الأقسام مو؟ فهنا هذا التعدد بالمتصدق لو بالمتصدق عليه. فكذلك التعدد هنا في أحكام العقل نظرية وعملية تابعة للعقل نفسه لو ما يدركه العقل من أشياء خارجية، ما يدركه من أشياء خارجية. فالمدرك الخارجي إما فقط ينبغي أن نعلم عنه ولا يستدعي عملا، مثل ما يجب أن نعلم مثلا أن الغنى مفيد. الغني هسه إذا واحد عنده فلوس مفيد لو مو مفيد؟ ها؟ أو نعلم أن الكذب، لا هسه الكذب بجنب عملية، نعلم مثلا شنو؟ نعلم أن الكرة الأرضية تدور ليست واقفة، هذا مما ينبغي أن نعلمه فقط. أما أن نعلم أن الكهرباء مؤذية للجسم، فهذا شو يستدعي؟ يستدعي بس نعلم بحيث نقدر نجيسها وما نقدر نجيسها؟ هذا الشيء يستدعي، يستدعي عمل بعدم التقرب منها. وضح الفرق بين المدرك النظري والمدرك العملي. المدرك النظري يريد من عندك بس تعلم بالمعلومة فقط، والمدرك العملي يريد من عندك أن تعلم بالمعلومة وتعمل بما تقتضي هذه المعلومة. تعلم أن السم مثلا أعاذكم الله قاتل، فش تسوي؟ تمتنع عنه. تعلم أن الصدق نافع، فش تسوي؟ تعمل به، وهكذا. وضح؟ فأنا راح أذكرنا مثالين عن تفسير آيات تقتضي عمل، يعني وفق أحكام العقل الصريح العملية. هاي تنفع الأحكام العقلية في تفسير بعض الآيات التي تستدعي عملا. قال: القرآن هو العقل العملي، قسم الحكماء العقل إلى عقل نظري وعقل عملي. وفي الحقيقة هذا تقسيم للعقل لو تقسيم لما يدركه العقل، لما يدركه، وهو تقسيم، والعفو، والمراد هو تقسيم المدرك، يعني الأمر اللي يقع عليه الإدراك، إلى هذين القسمين، لا تقسيم المدرك اللي هو العقل. وإلا فالعقل المدرك واحد بجوهره ووجوده، فما يدركه لو كان من قبيل ما يجب أن يعلم ويدرك فقط فهو شنو؟ مدرك نظري، فهو عقل نظري، كما عرفت في الأمثلة السابقة، حيث أدركنا أن الله سبحانه واحد لا نظير له، وأنه مدبر لا مدبر سواه، وأنه فوق أن يرى، وأنه الأول والآخر والظاهر والباطن وهكذا. وأما ما يدركه العقل مما يجب أن يعمل ويطبق على الحياة فيعبر عنه بالعقل العملي، أي أن المدرك أو أن المدرك الذي يجب أن يعمل به في نظر العقل، وهذا ما يعبر عنه بالتحسين والتقبيح العقليين الذي له فروع وشؤون في نظر العقل. في قبال من؟ في قبال الحسن والقبح شرعا. أكل يعني بعض الفرق الإسلامية تقول الحسن ما حسنه الشرع والقبيح، وليس للعقل أي دور. ليش؟ يقولون احنا بس نخلي للعقل دور، هنا جعلنا في قبال الله سبحانه وتعالى إلها آخر. يقول لهم ليش؟ قالوا ها، العقل يدرك في بعض، العقل يخطئ في بعض إدراكاته أم لا؟ مثلا
ايه ايه ايه
ايه هذا خطأ للعقل؟ لا، انا اريد تعطيني فد اخطاء للعقل. ها احنا هسه من نشوف انكسار جيب قدح مال ماء واملأ نصه وخلي قلم بي، قلم غير مكسور، ايش راح يصير عندك؟ مكسور. او احنا بحكم وجودنا بالكرة الارضية شو نشوف؟ احنا ندور حول الشمس، لو الشمس تدور حولنا مو؟ فهنا هذا اكو احكام يخطأ بها العقل ام لا؟ هاي اول نقطة. هم يقولون انه احكام، ما قالوا انه هذا خطأ بالوسيلة الناقلة، لان العقل عبارة عن حاسوب. شو تدخل بمعلومات انت هسه مثلا تدخل بالحاسبة اي ارقام واجري عليها اي عملية تعطيك وفق ما دخلت لهم. يعني مثلا هسه احنا عندنا طلاب هنا، فعليا عندنا 20 طالب بالمرحلة الاولى وعندنا 15 طالب بالمرحلة الثانية. اجي انا شو اقول؟ اقول مجموع الطلبة 75. تقول لي منين جبتهم 75؟ اقول لك هاي بالحاسبة، دخل 50 للمرحلة الاولى زائد 25 للمرحلة الثانية، ايش طلعوا؟ 75. هاي الحاسبة تقول له لا، انا عمي قلت شوف انا منو اللي خلى انه النتيجة خاطئة؟ مدخلاتي. واضح شلون الوسيلة اللي ادخلت بها المعلومة؟ فهنا الحاسبة غلطت لو مدخلاتي خاطئة. المفروض انا شو ادخل عدد الطلاب؟ 20 ب 15. انا ايش قد دخلت عدد الطلاب؟ 50 و25. واضح؟ فهنا العقل شو دخل من معلومات يتعامل وياها. العقل العين أخطأت فأدخلت له معلومات، ترجم هاي المعلومات وفق ما، فهنا خطأ للعين، العفو للعقل لو للعين؟ للعين. فإذا هم هسه يقولون أنه العقل يخطئ وهذه أدلة على خطأ، هذا أولا. ثانيا العقل في بعض الأحيان يميل إلى جوانب رغبات النفس، فبعض الأمور الغير صحيحة يجعلها صحيحة. مثلا الحاكم هسه، واحد حاكم يشوف هسه شلون احنا هسه طالعين مظاهره، يشوف اعطاء فرصه للمحكومين، هذا شو يسوي؟ هذا يشجعهم ويخليهم يظلون اليوم طالبوا بهاي القضيه، باش يطالبون بغير قضيه وهكذا، بعد كم يوم يطالبون باسقاط الحكم، واذا طالبوا باسقاط الحكم شو راح يصير؟ راح يصير فساد عام على الناس كلها ولا؟ فأنا شو أسوي؟ أقمعهم هسه عقلي يحكم أنه أقمعهم حتى تحافظ على المصلحة العامة اللي هي بقاء نظام أحسن من عدم وجود نظام. فيقولون العقل في بعض الأحكام ببعض الأحيان شبيه يخطئ، إضافة إلى أننا لا نتبع العقل وإنما نتبع ما أمرنا به الله. هاي مجمل أدلتهم. فهم يقولون أن الحسن ما حسنه الشرع حتى وإن قال العقل أنه غير حسن، والقبيح ما قبحه الشرع. إحنا من يا مدرسة نقول مما نتبع ما يحسنه العقل وما يتبع ما يحسنه الشرع؟ إحنا نتبع ما يحسنه العقل، لذلك إحنا يسمونا العقليين أو أصحاب المدركات العقلية أو غيرها. ليش؟ لأن نتبع مدركات العقل ونقول كل ما حسنه العقل حسنه الشرع، وكل ما قبحه العقل قبحه الشرع. هذا كلام إن شاء الله تأخذونه أنتم. فقال هنا: وهذا ما يعبر عنه بالتحسين والتقبيح العقليين الذي له فروع وشؤون في نظر العقل في قبال القول بالحسن والقبح الشرعيين. زين، فهناك من يفسر القرآن الكريم بالعقل الصريح وفقيا قواعد العملية، بالعقل الصريح العملي. وإليك نموذجين من هذه المقولة. عنوان عام ينطينا تنزيهه سبحانه عن العبث. يقول أجي أنا عملا كل فاعل لازم إلى شبيه إلى غاية، وإلا صار عمليا إذا ما يفعل لغاية عابث. مو نجي الله سبحانه وتعالى يفعل لغاية أم لا؟ وإلا صار سبحانه عن ذلك علوا كثيرا. مو زين، يجينا إشكال هنا من يفعل لغاية هذا مو استكمال؟ شنو يعني استكمال؟ يقول ها، يقول كل واحد يفعل فعل فإذا هو محتاج لهذا الفعل، اللي دفع لهذا الفعل هو أن يكمل النقص الذي عنده. ويقول الوجود ببابك أي شيء الحيوان أجلكم الله من يجي يريد يأكل أو يهرب أو يصعد على الشجرة أو غيره، ليش؟ إما خوفا، إما يريد يشبع أو كذا 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 كذا. فهذا استكمال أو لا؟ إحنا من نتزوج، من ندرس، من نسوي أي شيء، هذا استكمال للنقص الموجود عندنا لولا، أو طلبا لكمال أكبر لولا؟ مو؟ فإذا كل فعل يفعله العاقل هو استكمال. إحنا شو نقول؟ نقول لا، هاي الكل خاطئة، مو كل فعل يفعله العاقل هو استكمال. ليش؟ لأن مرات العاقل يفعل لا استكمالا لنفسه، وإنما شنو؟ استكمالا لنفس الفعل أو لنفس الذي سيقع عليه الفعل، مثل ما سنا شوفنا قسمناه. فإذا غاية الفعل تنقسم عندنا إلى قسمين: الغاية التي ينطلق من عندها الفاعل لفعل الفعل، إما ترجع الغاية هاي إلى الفاعل نفسه مثل ما إحنا سناكل ليش؟ حتى نسد النقص مال الجوع اللي عندنا. ننام ليش؟ حتى نسد النقص مال التعب وغيره هذا اللي عندنا. ندرس ليش؟ نسد النقص اللي جهل عندنا، وهكذا. زين، هذول اللي يشتغلون بالشركات مال يعني اللي شلون تدرب طباخين، او اللي يشتغلون بمراكز الدراسات اللي يعني يدرسون حالة النوم او يدرسون هذين الحالات الانسانية اللي تمر على الانسان، هذا من يجي ياكل حتى يكمل الجوع اللي عنده، لو تلقى من كثر ما ياكل بعض اروحه من الاكل، فمن ياكل على مود نفسه لو على مود يشوف هذا الطبخ صحيح لو لا، اللي طبخ الطبخ اتقن الطبخة لو لا. فهنا هذا استكمال لنفسه لو تكميل لفعل غيره او تكميل لغيره. هو هنا هاي التجربة من يجي يمارس الفعل هذا، يمارسه لتكميل نفسه، من يجرب لنفسه لو حتى يشوف تجربة غيره صحيحة لو لا. فإذا أمكن أن تكون غاية الفعل لا ترجع إلى الفاعل، وإنما ترجع إلى من؟ إلى نفس الفعل. وعليكم السلام سيدنا، وضح؟ فهنا الله سبحانه وتعالى أفعاله عندما تكون مغيات بغاية، من يا نوع من الغايات؟ من الغاية الأولى اللي ترجع إلى الفاعل وإلى التي ترجع إلى الفعل، ها من هذا. فهاي هنا من نقول الله أفعاله معللة بالغايات، يعني ينبغي أن لا يفعل فعلا إلا لغاية، هاي الغاية ترجع إلى له لغيره، وهكذا. قال تنزيهه سبحانه عن العبث. إذا قلنا بالتحسين والتقبيح العقليين وأن العقل يدرك لزوم العمل بما يحسنه العقل والاجتناب عما على ما يقبحه يفسر بذلك لفيف من الآيات، منها أنه سبحانه تعالى أو أليف أنه سبحانه وتعالى يصف فعله بالنزاهة عن العبث واللغو، يعني مما ينبغي أن تعلموه وتعملوا به، وهو أيضا سبحانه يعمل به شنو؟ أن فعله منزه عن العبث، وفعله دائما منطلق منين؟ من غايات. مثلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني شنو أنا فعلي؟ نابع من غاية لولا؟ فإذا أنا اللي هو رب الوجود أعلم أن كل فعل ينبغي أن يكون لغاية، وأعمل أيضا على أن كل فعل شبيه له غاية. مش من اللي دل على أني أعمل أن لكل فعل غاية؟ آياتي اللي قاعد أرويها عن نفسي. شو أقول؟ أقول أنا حسبكم خلقتكم عبث؟ لا لا، أنا خلقتكم لغاية، فإذا أفعالي بها غايات لولا؟ هسه بعد يضح يجي الإشكال أنه يا ربي هاي أفعالك لغاية حتى تكمل بها نقص عندك وسبحانك عن هذا، لو حتى تكمل بها نقص عند المفعول لهم. قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وغيرها من الآيات التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى يعمل بهذه القاعدة العقلية اللي يحكم بها العقل الصريح العملي. يا هي القاعدة أن كل فاعل إنما يجب أن يعمل ويفعل لغاية، جيد؟ ها؟ وهو
ايه؟
شنو الغاية؟
ايه
هو يريد يكملها، هو يريد يكمل مرات. زين احنا هسه الشمس من قاعد تفيض فيضها على علينا وتخلينا ننير، هي يعني شلون قاعد تفعل هذا الفعل لنقص فيها وتريد تكمله؟ ها ايوه هسه قصدي، بس احنا هذا الفعل اللي قاعد يقع من عندها، انا بدي اضرب لك مثال يعني، طب المثال يقرب اسوي بعد من، فهذه الإنارة اللي قاعد تحصل إلنا تحتاجها الشمس؟ سواء وجدت أم لم توجد، هي الشمس بذات أم مفيضة للضوء. فالله سبحانه وتعالى مفيض، هو صفاته كريم رزاق كذا كذا كذا، فهو صفاته هاي، فوجود هاي الصفات عنده، وجودها يعني شون وجودها هي الله من موجودة هي بي أوجدها لكي يكملها، لو هي قاعد عين ذاته، فهي قاعد تستدعي شي يسوي أنه يفيض للوجود، وضحت؟ ها؟ فمرات الفعل يأتي لأن هذا أنت سمتها أنتم، لو أخليكم بصندوق صغير أقدر أمنع عقلكم عن التفكير؟ ما تشوفون أي شيء، ظلمة، عقلكم يمتنع عن التفكير. ليش؟ لأن هي طبيعة عقلكم أنه يفكر، مو؟ فالله طبيعته، هذا صح هذا التعبير، طبيعة وجوده أنه مفيض للوجود، طبيعة وجوده أنه رزاق، طبيعة وجوده أنه خلاق، وهكذا. فهنا من يسوي هاي الأفعال مو سواها لغاية الاستكمال إله، وإنما هو هي هاي طبيعته، هو هيك قاعد يسوي. ليش؟ لأن يعني هي صفة موجودة عندها، وضح؟ فهنا قال وعلى ضوء ذلك، يعني على ضوء هاي الآيات اللي ذكرت أن الله يفعل لغاية، فأفعاله سبحانه لا تنفك عن الأغراض، يعني ماكو عنده فعل ما بي غرض. يجي هنا الإشكال، هذا الغرض إله لو لغيره؟ لكن الغرض غاية وعلة للفعل لا للفاعل، يعني لغيره مو إله. وبذلك يعلم جواب السؤال الآتي، يعني يقول فإحنا نبين نقول هاي خاف واحد يقول مثلا أنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني الله محتاج عبادتهم مو؟ فيقول هذا لا، نجاوب بمن نقول له أنه هذا هاي الغاية اللي يعني شون صاحبة فعل الله فأخرجته عن كونه فعلا عبثيا، هاي الغاية اللي إلا ليعبدون راح تكمله هو لو تكمل آثار الفعل اللي فعله حتى تكملهم هم من يعبدون، حتى هم يكملون، حتى هم يستحقون فيض أكثر، حتى هم يستحقون مقام أعلى وهكذا. فهنا صار هذا تكميل للفاعل وتكميل للمفعول له، للمفعول له. فسوي راح هاي الكلام اللي راح يجي شرح لهذه العبارة اللي هي الغرض غاية للفعل لا للفاعل، يقول حتى أبين لك إياها شنو معناها أن الغرض غاية للفعل لا للفاعل، راح أصوغ لك إياها في صيغة إشكال، وهي أن أفعال الله المعللة بالغايات هل ترجع غاياتها للفاعل اللي هو الله فائدة إليه لو للفعل أو للمفعول به وهكذا. هسد قال إيه
إيه
ما قال إلا ليعبدوني،
يعني
ما قال ليعبدوني إلا ليعبدون، هم حتى يعبدون واضح، فهم من يمارسون فعل العبادة راح يتكاملون. هل سبقت أكو بهم راح يعبدون بس مو ما لا لا ما عبدوني أنا واضح، فأنا خليت لهم هذا الفعل اللي هو العبادة أو اللجوء أو غيره حتى يكملون النقص اللي عندهم هم، بقت هسه توفقوا وعبدوني أنا هذا توفيق لهم، ما توفقوا فهذا بسوء اختيارهم. زين قال لو كان فعله تعالى نابعا عن الغرض، إذا تقولون الله كل أفعاله مغيات بغايات وبها أغراض لكان الله سبحانه يعني يجل عن ذلك ناقصا بذاته، وهاي أفعال اللي فعل بها لغايات كمل نقصا بهذه الغايات مستكملا لها يعني لذاته بتحصيل ذلك الغرض. ليش يا بتقولون هيك انه الله لازم كل افعاله لها غايات وهاي الغايات يستكمل بها نقصه؟ يقولون لان كل غرض هو كمال للفاعل. نقول لهم لا، مو كل غرض هو كمال للفاعل، فهم يقولون لانه لا يصلح غرضا للفاعل الا ما هو اصلح له من عدمه وهو معنى الاكتمال. يعني هنا يقولون من ما يفعله راح يصير كامل له لا، قولها سنتو انتم مثلا من ما تدرسون راح يصيرون كاملين، من تدرسون مو؟ فيقولون هم الله اذا ما خلق راح يصير نقص عنده، وبما انه خلق اذا هذا كمال يكمل النقص اللي عنده. قولهم جيد تعالوا، هاي الكلية مو صحيحة، هاي قضية جزئية أن كل فاعل إذا لم يفعل فعلا فيرجع النقص عليه، هاي مو صحيحة. قولوا بعض الفاعلين إذا لم يفعل الفعل يرجع نقصا عليه، ليش؟ لأن بعض الفاعلين الآخرين عندما يفعل الفعل لا يفعله استكمالا وإنما يفعله تكميلا، فهنا شنو يعني الخلاف اللي بينا بينهم؟ هم يقولون كل، احنا شنو نقول؟ بعض الفاعلين يفعل الفعل استكمالا وبعضهم ليس استكمالا وانما تكميلا. الله من يا نوع؟ من الاستكمال ولا من التكميل؟ من التكميل. قال والجواب ان السائل خلط بين الغرض الراجع الى الفاعل، شوف نانا يرجع الى الفاعل او يرجع الى الفعل، والغرض الراجع الى الفعل، فالاستكمال موجود وين؟ هنا من تنام او تاكل، الغرض هذا شو يكمل؟ يكمل الفاعل، فالاستكمال موجود في الاول اللي راجع الى الفاعل دون الثاني. والقائل بان افعاله سبحانه ليست منفكه عن الغايات والدواعي، يقول من 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 احنا نقول او القران نفسه يقول شو اسمه انا افعلكم لغايه، هاي شو يقصد بها ان الغرض او الغايه راجعه للفاعل وللفعل؟ يقصد بها الثاني اللي هو للفعل. والقائل بأن أفعاله سبحانه ليست منفكة عن الغايات والدواعي، إنما يعني بها الثاني، يعني رجوع الغايات للفعل وليس للفاعل، أي كونه غرضا للفعل دون الفاعل. هاي مو دون الأول، هاي خطأ مطبعي، دون الفاعل، أي كونه غرضا للفعل دون الفاعل. فإن الغرض بالمعنى الأول اللي هو شنو؟ الغرض الراجع للفاعل، خلي جواها هاي. فإن الغرض بالمعنى الأول يعني الغرض الراجع للفاعل ينافي كون الله واجب وجود وغنيا بالذات. مو احنا انتهينا الى قاعدة عقلية وحكم عقلي انه لازم بالوجود هذا اكو واحد غني بذاته لو لا، بغض النظر هسه الله او غيره ما محددين، احنا انتهينا عقلا انه لازم بالوجود موجود شبيه غني بالذات. احنا كمسلمين اكتشفنا ياهو، والبوذيين اكتشفوا ياهو، فأنت روح طبق على أي مصداق لهذا المفهوم العام. جيد، المهم عندي تحتفظ بالمفهوم هذا العام أن في الكون موجودا غنيا بذاته. فهذا الموجود الغني بذاته من يفعل فعل غرض الفعل راجع إليه لو راجع لمفعول، بغض النظر بعد هذا يا هو هذا نقوله بعد كل من وحسب تتبعه. فإن الغرض بالمعنى الأول اللي وقلنا الراجع للفاعل ينافي كون هذا الواجب الوجود أو نهاية السلسلة غنيا بالذات، والغرض بالمعنى الثاني اللي هو شنو؟ راجع للفعل يوجب خروج فعل الله أو فعل هذا الغني بالذات عن كونه عبثا. فإذا اشتراطنا لكون أفعال الإله أو اشتراطنا لكون أفعال واجب الوجود مغيات يعني بها غايات، هذا اشتراط لتكميل واجب الوجود لو فقط لإخراج أفعال واجب الوجود عن العبثية. فإذا ليش؟ لأن عندنا الغاية من الأفعال نوعين، غاية تكمل الفاعل وغاية تكمل الفعل أو المفعول له. وضحت؟ يوجب خروج فعله عن كونه عبثا ولغوا وكونه سبحانه عابثا ولاغيا. فالجمع بين كونه غني غير محتاج إليه وكونه حكيما منزها عن العبث واللغو يحصل باشتمال أفعاله على مصالح وحكم ترجع إلى العباد والنظام لا إلى وجوده وذاته. نعم زين، هنا تقول لي هذا مو تفسير وفق مبنى أن الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. شو تقولون؟ احنا ايش قلنا بالبداية؟ عندنا مدرستين، مدرسة التحسين والتقبيح العقليين ومدرسة التحسين والتقبيح الشرعيين. جيد، وانت ايش ذكرت لنا سابقا؟ ذكرت لنا انواع ثمان صور لأنواع او مناهج التفسير العقلي. قلت لنا اول صورة يا هي التفسير وفق أحكام العقل الصريح يعني الفطري المتفق عليها كل المدارس. أنت هسه قاعد تفسر لنا وفق أحكام العقل الصريح الفطري لو وفق أحكام مدرسة من المدارس. هو صريحا وفق مدرسة من المدارس. يقول خاف تقول لي وضحتكم شنو الإشكال. إحنا وين؟ إحنا بالقسم الأول من أقسام المناهج اللي هو شنو؟ المناهج العقلية. ليش؟ لأن عندنا نوعين من المناهج، مناهج عقلية ومناهج نقلية. جيد؟ استذكر وياك بالمناهج العقلية عندنا ثمان صور، ثمان مناهج. أول منهج يا هو وقلنا بالعقل الصريح ايش تقصد به؟ قال الأحكام الفطرية المتفقين عليها كل العقلاء كل البشر. جيد؟ هسه هنا هذا التفسير وفق أحكام العقل العملي اللي تحسين وتقبيح عقلي، هاي متفقين عليها كل البشر لو مختلفين بكم. يلا هنا شلون صار؟ شلون خليت لنا هاي الصورة اللي هي مبنائية وفق مبنى جماعة من الناس خليت لنا ياها وفق أحكام العقل الصريح؟ شلون تطلع منها يلا المصنف؟ ها شي يقول هو؟ يقول احنا كون المسألة مبنائية يعني هسه مثلا اللي يقولون بوجوب صلاة الجمعة واللي يقولون بحرمة صلاة الجمعة حال الغيبة. هنا لازم واحد غلطان من عندهم لولا، لازم واحد غلطان، لأن ما ممكن الفعل يتصف بالوجوب والحرمة، مو؟ فهنا احنا من نجي وفق القواعد العقلية ونقول هذا واحد من عندهم هو الصحيح، فصار هذا الصحيح، صار هذا هو المفروض الكل يؤمنون به لولا، فصار حكم عقلي فطري لولا، بقى ذولا ما انتبهوا له ما وصلوا له، فالخطأ بهم والخطأ بكون هذا الفعل صار جزئي. فهنا يقول من أفسر وفق أحكام العقل، يعني وفق قاعدة أن الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، هاي القاعدة وإن صارت هي مبنائية لكن مبنائيتها لا تخرجها عن كونها فطرية. ليش؟ لأن ذولاك غلطانين بالضرورة، وضح؟ يقول العقل حجة كنا نعترف فيه، ها؟ ما نقل، هو عقلا عقلا هسه. أما دولة جماعة التحسين والتقبيح الشرعي هم الصحيح، ويصيرون جماعة التحسين والتقبيح العقلي هم الخطأ، أو بالعكس عقلا أكو غير هذين الاحتمالين لولا، ها؟ فإحنا وفق العقل الفطري هسه نجي ياهو الصحيح. لنفرض ماكو أديان، ماكو شرع، الله ما ودى أنبياء، العقل الصريح يحكم بأحكام عملية لولا، يحسن أشياء لولا، يقبح أشياء لولا، فإذا الشرع ما إلى علاقة، سواء وجد الشرع أم لم يوجد أحكام العقل باقية ومنتهية منها لولا. لا ما الجنة النقل، هسه احنا الجنة النقل ما طبق، هاي على مستوى التطبيق، احنا على مستوى الفكرة، على مستوى الفكرة ياهو الأقرب لحكم العقل، التقبيح العقلي والتحسين العقلي لو التقبيح الشرعي والتحسين زين انفي هسه احنا مو قلنا اذا انتفى الشرع يبقى العقل يحسن ويقبح له، اذا انتفى العقل يصير تحسين الشرع وتقبيحه مبتني عليه من فقط على النقل، مو صار له قيمه عقليه؟ فاذا مجرد نفينا للتحسين والتقبيح العقلي ونقول له موجودات ويبقى عندنا صحه الاحكام العقليه، شو يثبت يا هو الاصيل؟ وضح؟ فهنا يقول كون المسألة مبنائية لا يخرجها عن أنه هي الصحيح والمفروض هو شنو؟ هو أحكام العقل الصريح، وضح؟ فيقول هذا ما يلزمني. هنا قال نعم ربما يشكل علي أو يقال أن هذا النوع من التفسير، يعني التفسير وفق أحكام العقل أنه يحسن ويقبح، يرجع إلى تفسير الآية تفسيرا عقليا في ضوء المدارس الكلامية، مع أن البحث هسه هنا أنا بهاي الصورة الأولى البحث عن من؟ عن تفسير الآيات القرآنية وفق أحكام العقل شنو؟ الفطري، مو وفق المدارس الكلامية. يقول والجواب أن المقصود من المدارس الكلامية هو الأحكام العقلية غير الواضحة، أما هنا أنه العقل يحسن ويقبح هاي واضحة عند الجميع ولا هم خالفوها لمشاكل عندهم، لكن لو تروح من ذهن هواي المشاكل راح يقرون ويا نبي هذا عقل فطري لولا. أن المقصود من المدارس الكلامية هو الأحكام العقلية غير الواضحة على أكثر العقول، وأما الظاهر عليه فهو تفسير بالعقل الصريح، والتحسين والتقبيح من هذا النوع من الإدراكات العقلية الفطرية وإن استخدمته العدلية في مدارسهم الكلامية. يقول هذا لا يخرجه عن كونه شنو؟ عقل فطري، يعني يقول إذا إحنا قلنا به ونسب إنه لا يخرجه عن من؟ عن كونه عقلا فطريا. ليش؟ لأن ذلك من خالفوه خطانين غلطانين، ومنه اللي قاعد يحكم لهم منه؟ هو نفس العقل يحكم أنه غلطانين. لا دائما حكم العقل إذا ثبت أنه حكم العقل فهو الصحيح ومقدم. لا أكو من راح تأخذ إن شاء الله أصول ويذكرون لك في باب التعارض، تعارض الأحكام النقلية مع الأحكام العقلية راح تشوف كل شيء هواي وموجود عندنا في كثير من الروايات. يعني هاي الرواية مثلا اللي تذكر في بعض الأشياء تذكر القبيح إلى الله أو تذكر القبيح للأنبياء، هاي تخالف العقل الصريح لولا. فبالتالي هذا النقل نأخذ به هذا هسه وفق القواعد هذا شرع. فمثلا هنا هسه اي فهو هنا الشرع، احنا قاعد نقول انه الشرع اذا قابل او عارض العقل منو اللي يقدم؟ العقل لو الشرع. هنا هذا صار العقل الشرع شارح للشرع للعقل عفو، لا فنضرب به عرض الجدار المقدم عندنا دائما شنو؟ أحكام العقل. راح تجيك إن شاء الله، لا تستعجل. زين، هذا المثال الأول اللي من خلاله فسرنا بعض الآيات وفق شنو؟ وفق قواعد العقل العملي الصريح اللي إيش يقتضي؟ يقتضي عمل. زين، مثال الثاني باب، الله عادل لا يجور. هنا شنو يعني عادل لا يجور؟ يعني إحنا عمليا يجب أن يعلم العقل شنو؟ أن الظلمة قبيح والعدل حسن، مو؟ هذا شيء يقتضي العلم، يقتضي عمل. من أجل النهار داخل كتاب سيد جعفر، شنو هذا؟ عقلي شي يقول لي؟ يقول لي هذا ظلم لا ينبغي أن تأخذه. من أجي أهدي كتاب إلى سيد جعفر، يقول لي هذا عدل جميل فافعله. فهنا شوف شو استدعى؟ علم وعمل. فالله عادل لا يجور، هاي عملا لازم يعمل بها لولا أنه سبحانه يصف نفسه بكونه قائما بالقسط، يعني قائما بالعدل، يعني يعمل بالعدل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وكما القسط هو أساس عمله، فالقسط والعدل أساس إرساله للأنبياء. وكما شهد ذلك بالقيام بالقسط، عرف الغاية من بعثة الأنبياء بإقامة القسط بين الناس، فقال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ليش؟ حتى هم تكون وظيفة الأنبياء شنو؟ القيام بالقسط. كما صرح أن القسط هو الركن الأساسي في محاسبة العباد يوم القيامة، إذ يقول سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. إذن الله يقول أن أساس عملي وفعلي العدل، أما الجور لا، ليس لي. ليش؟ لأني الله سبحانه وتعالى، يعني لو صح التعبير، أؤمن بهذه القاعدة أني وعبادي ينبغي عملا شنو؟ ألا نظلم، وأن يكون عملنا شبه مندفع من جهة العدل. وما في هذه الآيات وغيرها إرشاد إلى ما يدركه العقل في من صميم ذاته بفطرته شنو؟ بأن العدل كمال لكل موجود حي مدرك مختار، وأنه يجب أن يوصف الله تعالى به في أفعاله في الدنيا وفي الآخرة، ويجب أن يقوم سفراؤه به، ويجب أن يكون الأساس في تعامله مع عباده. وبعبارة أخرى، الله سبحانه تعالى عادل، عادل عمليا لو نظريا؟ عمليا. ليش؟ لأنه ينطلق من العقل النظري والعملي الذي يقول شنو؟ أن الظلم قبيح لا تفعله، أن العدل حسن افعله. أن الله عادل سبحانه، الله سبحانه وتعالى عادل، لأن الظلم قبيح ولا يصدر القبيح من الحكيم، فلا يصدر الظلم من الله. يقول هذا نموذج ثاني لتفسير الآيات بالعقل العملي الصريح، وعليك الإمعان في الآيات التي ترجع إلى العقائد كي تستخرج منها ما يرجع إلى العقل النظري وما يرجع إلى العقل العملي وتفسيرها بأحدهما في نهاية الأمور. يقول هسه أنا بينت لك الأمثلة، أنت كمفسر بعدين من تجي للآيات شوف يا آيات بها جنبة عملية وتفسرها بالقواعد العقلية، هاي صارت تفسير بالعقل الصريح العملي. يا آيات فقط هي معلومات كنت تثبت عندك، هذا تفسير بالعقل الصريح النظري. انتهينا من الأمثلة، هسه راح يعطينا قواعد عامة عن من؟ عن هذا المنهج التفسيري. قال بقيت هنا أمور، أو تريد تقول قواعد عامة لمنهج التفسير العقلي الصريح. أولا، سبحانه وتعالى يصف نفسه في سورة الحشر بصفات لا يمكن تفسيرها إلا في ضوء العقل الصريح. يقول يعني أكو آيات لا يصلح لها إلا هذا المنهج. مثل من؟ مثل سبحانه وتعالى يقول: هو الذي لا إله إلا هو، هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وفي هذا القسم من التفسير، يقول إذا فسرهم بالعقل الصريح، لا يهتم المفسر في إخضاع الآيات لمنهج عقلي كلامي خاص، وإنما يفسر وفق من؟ يا صريح الفطري اللي ملتزم به كل البشر، وإنما هو من قبيل الاستضاء بهذه الأصول الثابتة عند العقل في تحصيل الآيات. إذن أكو آيات لا يمكن تفسيرها إلا بهذا المنهج، سواء استعملنا روايات، يقول من نرجع للروايات، هي الروايات مش مستعملة المنهج العقلي، أو إحنا فسرنا بعقلنا العفو الفطري. الشرط الثاني أو التوجيه الثاني للتوجيهات اللي تختص بهذا التفسير العقلي، أن من اتخذ العقل أداة وحيدة للتفسير، هنا راح يفسر كل القرآن. ليش؟ لأن مو كل الآيات هي بيها أحكام عقلية. أكو مثلا الآيات اللي تتكلم عن حوادث تاريخية، هاي شلون يقدر يفسرها بالعقل الصريح؟ فإذا هذا المنهج شبيه لا يص... يعني أكو آيات لا يصلح إلا هذا المنهج لها، وأكو آيات شبيهة يصلح لها مناهج أخرى، بل أن هذا المنهج لا يصلح لها. واضح؟ هاي النقطة الثانية، أن من اتخذ العقل أداة وحيدة للتفسير يجب عليه الاختصار على تفسير الآيات الراجعة إلى العقائد والمعارف وشيئا مما يرجع إلى الأخلاق والمسائل الاجتماعية، ولا يتمكن من تفسير آيات الأحكام والقصص والمغازي وما أشبهها. فمن تصير مفسر وتقول مثلا، تسمي تفسيرك بعد كم يوم إن شاء الله الله يخرج منكم مفسرين، تقول مثلا التفسير العقلي للقرآن، يقول اخذ ببالك انه اكو ايات اي راح بس انت بهذا منهجك تفسرها. هاي اللي شملت النقطه الاولى. واخذ ببالك انه كثير من الايات هذا منهجك شبيه ما راح يفسرهن. فاذا هذا المنهج جامع ام ليس جامعا؟ يعني يريد يقول هاي العباره، انه هذا المنهج يصلح في بعض الايات ولا يصلح في بعض الايات. النقطه الثالثه، راح يذكر لنا عن واحد هذا شبيه كان، وهم جزاه الله خير، شوف شقد عزيمة عنده هذا. هذا واحد كان بمعركة، ومعركة طويلة الظاهر زمانها، وكان عنده بس تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي اللي متوفي 828 وجلال الدين السيوطي اللي لم تتوفي 911. هذا تفسير الجلالين. المحلي ما كمل التفسير، يمكن للبقرة أو نصف البقرة وتوفى، فكمله يا هو جلال الدين السيوطي، وهم ما كمله كله، هم كمله يمكن للشعراء أو غيرها ما أتذكر هسه بالضبط. فسموه تفسير الجلالين، لأن جلال الدين السيوطي تلميذ جلال الدين المحلي. فيقول أنا كنت بدار الحرب وما عندي تفاسير، وكان عنده ظهر وقت فراغ، فبدأ يقرأ القرآن ويفسر. تفسير الجلالين هو تفسير روائي أو تفسير مختصر جدا هو، فهذا كان بس يثير للأفكار، وهو بعقله شيف يفسر الآيات. واضح؟ المصنف يقول هذا المنهج اللي اتخذ المصنف هذا اللي هو شو اسمه نور الدين الحسين العراقي، يقول المنهج اللي اتخذه مو هو اللي أقصده أنا، منهج تفسير بالعقل الصريح. ليش؟ لأن يقول هاي هذا أقدر أسميه منهج تفسير بالفهم الجزئي وفق عقل هذا العراقي، هاي فسر هيك آيات. أما إحنا جاد نحكي عن يا منهج أو عن يا عقل، عقل الفطر المتفق به عند كل البشر. وضح؟ راح يذكر لنا أمثلة. قال الثالث أو النقطة الثالثة الذي ينبغي الإشارة إليها، أن هناك ما يسمى بالتفسير العقلي لكنه ليس تفسيرا عقليا بالأحكام العقلية الفطرية. وضح شي يريد بالنقطة الثالثة؟ إذن ثلاث نقاط عقب بيهن أو شرح بيهن التفسير العقلي. النقطة الأولى، أن بعض الآيات لا يصلح لها إلا التفسير العقلي الفطري. اثنين، أن بعض الآيات لا يصلح لها التفسير العقلي الفطري. ثلاثة، أن التفسير العقلي الفطري نقصد به القاعدة التي اتفقت عليها جميع العقول، وليس منها التي تتفق عليها بعض العقول دون بعضين. منها راح يذكر لنا أمثلة. قال ما بين قد أخذنا من الدرس هسه. الثالث، قد وقفت على كتاب هنا، وقفت مو وقفت، ما يخاطبك أنت، يحكي عن نفسه هو. 44 حرامات، عدنا نكملها. شو تقولون نكملها؟ ناخذ من وقتكم يعني في خمس دقائق، هي ما بيها شيء يعني بس قراءة. قال الثالث، لعن الله الثالث، قد وقفت أنا السبحاني على كتاب أسماه مؤلفه اللي هو السيد نور الدين الحسين العراقي المتوفي 1341، سمى كتابه القرآن والعقل، وقد طبع في أجزاء ثلاثة. شو سوى المفسر هذا أو المؤلف هذا؟ فقد قام بتفسير القرآن بما يوحي إليه عقله الشخصي، يعني هو عقله شفه من الآيات. ويدركه بوجدانه. فهذا هنا وجداننا كنا لو وجدانه هو اللي ممكن أن يتوافق بعض الوجدانات لو لا، وممكن أن يخالفهن لو لا، هذا نقدر نسميه عقل فطري. ويدركه بوجدانه، وإنما أسمى كتابه بهذا الاسم اللي هو شنو؟ العقل والقرآن. ليش؟ لأنه لم يكن عنده حين تأليف الكتاب تفسير سوى تفسير الجلالين، فاعتمد على من؟ على فهمه وعقله. وقد ألفه وهو في ساحات الحروب ينتقل من نقطة إلى أخرى، وعلى كل تقدير فليس ما ألفه، هاي هي النقطة المهمة، ليس ما ألفه على غرار ما ذكرنا. اللي شنو ذكرنا احنا؟ منهج التفسير وفق أحكام العقل الفطري الصريح، هذا شنو نسميه منهج العراقي، منهج التفسير على وفق أحكام العقل الشخصي مو الفطري الجزئي. زين، وعلى كل تقدير فليس ما ألفه على غرار ما ذكرنا من التفسير بالعقل السليم، وإليك نماذج من بعض التفسيرات. نأخذ بس هذا المثال. قال أولا، قال في تفسير قوله سبحانه جوابا لطلب موسى الرؤية، اللي شنو هي الآية؟ من طلب موسى الرؤية قال له رب العالمين، قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. هسه شنو التفسير ها يا عراقي؟ يقول قد يقال أن كلمة الشرط اللي هنا فإن استقر فسوف تراني، وإذا ما استقر ما تراني. فإن استقر هاي كلمة الشرط تدل على سببية الشرط للجزاء، يعني إذا استقر إيش راح يصير؟ يصير الجزاء اللي هو تراني مو؟ وأي سببية بين بقاء جبل ورؤية موسى. يقول زين هنا شنو العلاقة بين موسى اللي يشوف وبين تجلي راح يتوجه مثل ما ستتوجه ليزر على جبل، ها هنا العلاقة بين الليزر والجبل ولا ها ويا من احكام العلاقة؟ انا اوجه ليزر على جبل وواحد قاعد يباوع لهن، من يتفجر الجبل او يبقى الجبل هنا لوجود هذا الناظر، ها لو هي العلاقة بين الجبل وضح هذا اللي يريد يقوله. يقول موسى ما العلاقة، قال شوف يقول فإن استقر هاي جوابها شنو يعني الجبل هذا شبي راح يبقى. وقد يقال أن كلمة الشرط فإن استقر تدل على سببية الشرط اللي هو التجلي، وأي سببية بين بقاء الجبل ورؤية موسى، مع كون الجبل من الجمادات وموسى إنسانا كاملا. فهنا سأل هذا السؤال أنه شنو علاقة الموجود حال توجيه الليزر إلى الجبل، سواء وجد هذا الموجود أو لم يوجد، هنا راح يعمل من هو الليزر يعمل بالجبل سواء هذا موجود أو غير موجود، صح ولا مو؟ فأجاب بقوله لو كان المراد بالرؤية الرؤية البصرية الجسمية فالربط بين الشرط والجزاء يكون حاصلا، فإن الجسم الصلب العظيم غير الشاعر بالتجلي إذا لم يبقى وصار مندكا فالعين الباصرة التي هي مركبة من العناصر وفي منتهى اللطافة تتلاشى بمشاهدة التجلي، مع كون يقول هنا أنا رح خلي لك رابط. يقول هسه احنا وفق الطبيعي أنا سوجهت ليزر على جبل سواء كنتم حاضرين أو لم تكونوا حاضرين، اللي علاقة بكم أنا أرد أقول. يقول هذا العقل يقول أنه ما له علاقة موسى، بس يقول إحنا لازم نوجد علاقة. ليش؟ لأن الله من يقول له باوع للجبل يعني شريد يريد يقول له أنه مثلا أكو علاقة بينك وبين الجبل وبين التجلي، وهي أنه شوف هذا الجبل العظيم ما راح يستطيع الصمود أمام تجلي، فكيف بك أنت؟ هاي مين استنتجه؟ من عقله مو؟ بس هاي شنو أحكام عقلية صريحة فطرية؟ وضحت الفكرة اللي يريد يقول هذا العراقي؟ العراقي شنو يقول؟ يقول احنا وفق الأمور الطبيعية من نفعل فعل ويا شيء سواء وجد الناس أم لم يوجدوا احنا تبقى العلاقة احنا وهذا الشيء، إلا إذا احنا ربطناهم. ونريد نضرب لهم مثال مثل ما هسه أنا أقول لكم، أنا هسه من أحكي ويا واحد بصوت عالي راح أدمره، معناها شنو أقول لكم؟ أنه هذا أحكي وياكم بصوت عالي أدمركم، وضحت؟ ها؟ فهنا يقول رب العالمين من يقول له من راح أتجلى للجبل راح يندك هذا الجبل، معناه شو يقول لموسى؟ أنه إذا أتجلى لك إذا أوريك نفسي إيش راح يصير بيك أنت؟ راح تروح تنتهي أنت. ليش؟ لأن أنا الجبل بعظمته عندك، فكيف بيك أنت؟ وضح؟ فهنا منو اللي أوجد العلاقة؟ هذا المفسر اللي هو العراقي. وهكذا الأمثلة البقية، أربع أمثلة يذكرها، يقول هذه آخرين. إحنا نروح للصفحة 89 حتى نختم المطلب. المصنف يقول هذه نماذج مما التقطناه من الجزء الثاني من الكتاب، لأن هذا كتاب العراقي كم جزء؟ 3 أجزاء، وهو يقع في 3 أجزاء، وهو بعد لم يكمل تفسير عامة السور، أو لم يكمل تفسير عامة السور على النهج الذي سار عليه. إلى هنا تم تفسير القرآن بالعقل الصريح، وإليك الكلام في سائر الصور من تفسير القرآن بالعقل أي بغير النقل. راح تجينا الصور 7 البقية. أول صورة ياهي راح يذكرنا يعني، أو ثاني صورة من صور التفسير العقلي، شنو؟ التفسير وفق المدارس الكلامية يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.